الله عليه وآله لم تلبث إلا يسيرا إلا مدة قصيرة عمرها 10 سنين ثم انتهت وعادت الحياة إلى قيصرية وكسروية. يعني رجعت الأمور كما هو في الأنظمة التي هي في خارج دائرة الإسلام. يعني هذا يدلل على عدم صلاحية النظرية الإسلامية أو عدم صلاحية ما يدعو إليه الإسلام. يعني الإسلام ما عنده قدرة أن يحتفظ بهكذا مجتمع إسلامي عمره 10 سنين ما استطاع أن يحتفظ به، وولى ذلك المجتمع وحل محله مجتمع لا يختلف إذا لم يكن يتفوق على مجتمع الأقاصرة والأكاسرة، لا يختلف عن أولئك. خلافات وجدناها قيصرية كسروية، بل وجدناها أكثر من ذلك. قد تجد في بلاد كسرى أو قيصر شيء من العدالة شيء من الإنصاف، أما في بلاد المسلمين في الخلافات المسلمة خلفاء المسلمين وجدنا عندهم أردى وأخس أنواع الظلم. يعني تفننوا في الظلم وتفننوا في الجور على رعاياهم وعلى أفراد نعم شعوبهم. الجواب أن الانحراف الذي حصل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي سحب البساط من تلك الدولة، وهو الذي قوض أركان تلك الدولة. احنا نتحدث عن مشروع إسلامي إلهي، ما نتحدث عن مشروع إسلامي نعم بدايته كانت قيادة معصومة وهي النبي صلى الله عليه وآله، ثم يأتي من هب ودب ويقول أنا أمثل الإسلام. نحن عندما نتحدث نقول أن المجتمع الإسلامي الإلهي المدني الذي الله سبحانه وتعالى أراد له وهو الذي سن قوانينه، هذا المجتمع طبيعي الله سبحانه وتعالى هو اللي حدد قادة هذا المجتمع. وإذا ما كانت القيادة بيد أولئك الذين عينهم الله سبحانه وتعالى هنا يأتي إشكال. أما أن الناس لم يمتثلوا ولم يلتزموا بما قاله النبي صلى الله عليه وآله. النبي قال الإمام الخليفة الولي من بعدي الوصي، القيادة الإلهية التي عينها الله سبحانه وتعالى من بعدي هي علي بن أبي طالب. يعني بعبارة أوضح، إذا أردتم مجتمعا إسلاميا كالمجتمع الذي بنيته أنا في المدينة فعليكم أن تسلموا قيادة أموركم إلى الوصي، إلى من أعينه، إلى علي بن أبي طالب. أما أن الأمة تسكت أو أنها لا تقوم بواجبها على الوجه الأكمل ويأتي غير علي ويستلم زمام الخلافة زمام القيادة ثم تلقي باللائمة وبالإشكال على الإسلام، الإسلام إنما يتحمل الإشكال، الإسلام إنما يقول أنا نعم فاشل أو كذا إذا كانت قيادته المعينة من قبل الله سبحانه وتعالى. فالإسلام لا علاقة له بأي قيادة لم يعينها رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه، فلا إشكال على الإسلام. ولهذا تعالوا إلى دولة علي عليه السلام، تلك الدولة التي عاشت 4 سنين و6 أشهر مع ما فيها مع التركة الثقيلة التي جاءت لعلي في حدود 25 سنة، استلم علي تركة ثقيلة. ولو أتيح له المجال ولو رفعت له الوسادة أو ثنيت له الوسادة كما يقال لأعاد المجتمع الإسلامي المحمدي المدني لأعاده إلى الحياة ثانية، ولكن لم يعطى مجال. يعني خلال هذه السنين الأربع شغل بأبي هو وأمي بثلاثة حروب وكان يخطط لحرب رابعة. شغل بحرب الجمل ثم صفين ثم النهروان، وقبل أن يقتل بأسبوع كان قد أرسل جيش إلى معسكر النخيلة قوامه 12,000 كدفعة أولى مقدمة الجيش حتى يعود إلى قتال معاوية من جديد. حتى يعود إلى معركة الصفين الثانية، ولكن ما دارت الجمعة إلا وقد ضربه عبد الرحمن بن ملجم المرادي. فلا إشكال على الإسلام من هذه الجهة، من جهة أنه لم يتمكن من الاحتفاظ بمجتمعه الإسلامي الذي كونه رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن القيادة التي أوصى النبي إليها لم تستلم قيادة المجتمع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. الغاية التي يهدف المجتمع المادي إليها ما هي؟ وما هي غاية المجتمع الإسلامي؟ المجتمع المادي، يعني انظروا إلى الدول المادية، ما هي غايتها في هذه الحياة؟ تأملوا، غايتها التمتع بملذات الحياة مو أكثر. يعني أي دولة من الدول خذها وقل أنت يا رئيس الدولة ما هي غايتك؟ غايته كمال الإنسان، أن يكون الإنسان كامل يعني، غايته صلاح الإنسان، غايته أن يصل الإنسان إلى صلاحه، لا، غايته أن يستطيع الإنسان إذا كان حاكم عادل طبعا، غايته أن يستطيع الإنسان أن يتمتع بملذات هذه الحياة بقدر ما يمكنه، بقدر ما عنده يعني، بس مو أكثر من ذلك. يعني غاية واقعا هابطة جدا ودنيئة جدا، ولا يمكن أن يعيش لأجلها إنسان. يعني يكفي أن يفكر الإنسان المادي في هاي الغاية من مجتمعه، من دولته، فينتفض على نفسه وينتفض على عقيدته وعلى وضعه، ويبحث عن دين يخلصه من هاي الورطة. واقع الورطة أن الله سبحانه وتعالى يخلق إنسان، والإنسان فقط غايته في الحياة أن يأكل ويشرب. ما الفرق إذن بينه وبين الحيوانات؟ ليش ما خلاه حيوان؟ لماذا لم يجعله حيوان؟ لماذا جعله إنسان؟ لو جعله حيوان نفس الشيء، ما أكو فرق يعني. يعني لو فكرتم جيدا، لا فرق بين أن يكون هذا المخلوق إنسان وحيوان، إذا كان القصد أنه يأكل ويشرب، هو يأكل ويشرب، هذا يأكل ويشرب وذاك يأكل. بينما الحيوان أفضل، يأكل ويشرب وما عنده اعتداء، يعني إذا شبع شبع خلاص. الإنسان لا، إذا شبع أيضا ما يقف، يحاول أن يهيمن يغصب هذا، مع أنه شبعان، مع أن بطنه شبعان، مع أن رصيده مليان في البنك، إلا أنه يحاول أن يعتدي على أرصدة الناس وعلى أموال الناس. الحيوانات لا، الحيوانات إذا شبعت شبعت خلاص. إذا شبع الحيوان وجاءت أفضل فريسة أمامه لا يعطيها أي اهتمام ولا يلتفت إليها. إذن الغاية دنيئة جدا لهذا المجتمع المدني المادي، عندما واحد يتأمل في وضعه يبكي عليه، يبكي على هذا الإنسان المادي اللي يعيش في خارج دائرة المسلمين وخارج دائرة المؤمنين، يبكي لوضعه. يعني خلقوا لكي يأكلوا، لكي يشربوا، لكي يناموا فقط، ما هكذا خلقهم الله. إذن ما هي الغاية اللي توخاها المجتمع الإسلامي؟ المجتمع الإسلامي غايته صلاح الإنسان، غايته أنه يكون هذه الدولة الإسلامية حتى يصلح هذا الإنسان، وحتى هذا الإنسان يستفيد مما في الحياة لكي يتكامل ولكي ينال السعادة. إذن الغاية هي السعادة. يمكن ينبغي لك شخص في المجتمع المادي يقول أيضا نحن غايتنا السعادة، ولكن السعادة المادية أن يكون سعيدا في دنياه. يعني فهمه من السعادة هذا الفهم، أنه كلما أكل أكثر، كلما شرب أكثر، كلما صارت عنده أموال أكثر، كلما حصل على جاه أكثر، كلما جمع ماديات أكثر صارت سعادته أكثر. هذا الفهم للسعادة. أما هذا الفهم عند الإسلام لا يشتري بفلس واحد، بل أقل من الفلس. سعادة الإنسان أن يعود الإنسان إلى وضعه الطبيعي، أن يعود إلى عبوديته، أن يعترف بأنه عبد لله، وبذلك يتكامل من خلال عبوديته لله، فينظر إلى يوم غده، إلى يوم القيامة، فلتنظر نفس ما قدمت لغد. المجتمع المادي المدني مع ما فيه من حضارة كما يقولون مدنية، نظره مقصور على الحياة الدنيا بس، يعني ما وراء الحياة الدنيا يقولون لا شيء. أما المجتمع المادي الإسلامي ينظر إلى الحياة وينظر إلى ما بعد الحياة الدنيا. الحياة الدنيا يعتبرها جسرا، يعتبرها منطقة عمل، ما بعد منطقة العمل هناك جزاء، هذه الدار دار ممر وهناك دار مقر، أما في المجتمع المادي فقط دار دنيا، في الواقع هذه دار سعادتهم فيها تنتهي مع ما يحصلون، تنتهي بالموت وانتهى هذا المجتمع الفرعوني ومجتمع الكذائي، وين أين الفراعنة؟ راحوا بنائهم، الحضارات المادية انتهت بموت هذا الإنسان، تموت الحضارة مالته وتنتهي. أما الإسلام فنظرته إلى ما بعد الحياة الدنيا، يعمل يتحرك يتمتع أيضا بملذات الحياة الدنيا الإنسان المسلم، بل الإنسان المتقي الذي هو أرقى الإنسان، أرقى إنسان أكرمكم عند الله. الإمام أمير المؤمنين يقول إن المتقين شاركوا الناس في الحياة الدنيا وأيضا زادوا عليهم، شاركوا الناس في ملذات الحياة وأكلوا من ملذاتها وشربوا، وأيضا سيأخذون الآخرة وسيأخذون الجنة. هذه النظرة العميقة، من خلال هذه النظرة نستطيع أن نكون لدينا حالة في نفوسنا، في نفوس أبنائنا، في نفوس من نقوم بتربيتهم، بعنايتهم، برعايتهم، نقول لهم لا تغرنكم الحياة الدنيا. المجتمعات الأوروبية، المجتمعات التي ليست على نهج الإسلام، التي لا ترى في الإسلام دينا، المجتمعات الخالية من الإسلام لا تغركم ولا تخدعكم بمظاهرها، فإنما هي مظاهر مادية وقتية لا قيمة لها عند من تفكر، عند من تأمل، عند من أعطى العقل حقه من التأمل. فلا تنخدع بهالحضارات اللي يعبر عنها حضارات ومدنيات وكذا، ما دامت غايتها هي التمتع بملذات الحياة الدنيا فقط، إذن لا تفرقوا في الواقع بين إنسانها وبين حيوانها. وهكذا حياة هي حياة تعيسة إذا تساوى فيها الإنسان مع الحيوان. الله سبحانه وتعالى يقول لقد كرمنا بني آدم، الله كرم هذا الإنسان، فينبغي أن يعمل على إكرام نفسه وعلى إيصال نفسه إلى حالة الأكرمية، والأكرمية لا تكون إلا بالتقوى، وهذا ما ينشد المجتمع الإسلامي والاجتماع الإسلامي ينشد إليه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم، والإسلام سيختم هذه الحياة الدنيا بإنشاء دولته المباركة، بإنشاء تلك الحضارة التي يقول الإمام الصادق عليه السلام لا تأتي دولتنا إلا بعد أن تحكم كل الدول، كل العشائر، كل القبائل تحكم، حتى لا تجي باشر دولة عشيرة قبيلة تقول لو أعطينا، لو أتيح لنا المجال لحكمنا مثل ما حكم آل محمد. الجواب بأنكم أتيح لكم المجال، أنتم بنو أمية أتيح لكم المجال، أنتم بنو العباس أتيح لكم المجال، أنتم بنو فلان أتيح لكم المجال، لم يبقى إلا آل محمد فقط لم يتح لهم المجال بس، والآن الله يتيح لهم المجال، المفروض أن المجال يعطى لهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن ما أتيح لهم المجال آنذاك، الله سبحانه وتعالى أخر إتاحة الفرصة والمجال لآل محمد صلى الله عليه وآله إلى أن يأتي صاحبنا نفسي له الفداء ويعلنها ثورة إسلامية محمدية أصيلة، بها يكون الدين كله لله، وتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى. يظهر سيدنا ومولانا وتقر به أعيننا، نعم، وتطمئن به نفوسنا، وتهدأ به أرواحنا، به تعود العدالة الحياة والدنيا يا سيدي تنتظر العدالة، والعدالة في أتم وفي غاية الشوق إليك. يظهر بمكة وتبلغ دعوة لأهل البدع، ظهر من ينكس علمها وتنخذل كل الجزع. يذكر اللي بيوم ثامن من أرض مكة طلع، حل من إحرامه مخافة وجعل عمره حجته. يصيح يا جبريل، الإمام الحجة يلتفت إلى جبريل، يصيح يا جبريل من هبطيب طالع له طريد، من حمى الله شال ما آمن على نفس الشهيد. يقل له بركن اليماني آمر بشتل يزيد، وبالسحر يا حجة الله شلون صارت طلعته. يذكر جده الحسين عندما خرج من المدينة ومن مكة، والله طلعوا آل هاشم من وطنهم، وظل خالي وطن جدهم بعدهم. ساروا بليلهم وابعد ظغنهم، ولن صوت العليلة بقلب محتار. يا هل نهنا دريض للعليلة، يا هل نفراقكم ما إله حيلة، يا هل نبعدكم ما نام ليلة، وعيني من بعدكم دوم تسهر. فأتاها الحسين حين رآها تكثر النوح والبكاء والعتابة، ضمها ضمة الحنون. الحسين رجع إلى ابنتي فاطمة العليلة، ضمها ضمة الحنون ونادى، ومن الحزن قلبه قد ذاب. خفف النوح واصبري شاء ربي، عنك نمضي ونغلق الأبواب. إننا اليوم ذاهبون، تعالي ودعينا وودعي الأصحاب. يا حسين سلطان البلد لو عزم يشيل، يا حسين سلطان البلد لو عزم يشيل. تطلع الناس تشيع وتسرج على الخيل، وانت يا سلطان المدينة تطلع بليل. هذه العليلة كانت تسمع الأصوات بعد خروج أبيها الحسين، تسمع أصوات على الباب، أصوات الوفاد يأتون لكي يستلموا عطاياهم من الحسين، ولسان حالهم الله يرحم ابن فايز، جينا على العادة وحثينا الرشايب وسايلنا وين حسين. قال حسين ذا ولا ترك عني ممثل في النوايب، الله يعود حسين لديار الخليل. تجيبهم تلك العليلة، وإن كان يا وفاد تبغون العطية، والله شدوا مطاياكم صبحكم والعشي. إلى أين؟ روحوا إلى الوالي
طفوف الغاه. خذونا معكم يا وفاد، روحوا إلى الوالي طفوف الغاه، تشوفون وادي كربلاء يزهر بالحسين. خرج الحسين من المدينة خائفا
كخروج موسى، خائفا يتكتم. يا الله.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لفضيلة الشيخ حسين السندي.
لا إله إلا الله، لا شريك له، له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد، يحيي
وَأَكَادُ مِنْ طَرَفِي أَصِيرُ لِلْمَاءِ هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مبعث النور. بعث النبي وصوتنا الصلوات، فنزف لحنا شدوه البسمات. اقرأ اقرأ رسالة خالق لحبيبه، أنت المؤيد أجرك الحسنات. واحمل لواءك بيرقا لا تختشي، أنت النبي كتابك الآيات. وصن الأمانة ثقلها لخليفة، أبلغ بفكر يستفيق سباتي. خذ يا محمد، خذ يا محمد للكتاب بقبضة، وادع الأنام بوصلها الركعات. في يوم بشرى للنبي ومبعث، نحييه ذكرى نقتديه بذاتي.
ورق الليل والنور بمكة والضوء والضوء وسجى الليل وتراءى نور وسناء طرق الليل والنور بمكة والضوء والضوء وسجى الليل وتراءى نور وسناءه 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 من جبريل أمين الوحي النور بدا نور بدا نور بدا جاء إلى محمدنا وله قصدا له قصدا له قصدا من جبريل أمين الوحي النور بدا النور بدا النور بدا جاء إلى محمدنا وله قصدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان أينما كنتم، نحييكم ونبارك لحضراتكم هذه المناسبة الطيبة، ذكرى مبعث النور، مبعث الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بباقة للورود المعطرة بأريج الإيمان، وهي مقرونة بدعائنا لكم دوما بالخير والسعادة والإيمان. نحييكم من إذاعة طهران، وهذا اللقاء بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف الذي سنكون مع حضراتكم إن شاء الله لإحياء هذه المناسبة الطيبة، آملين لكم التفاعل والمشاركات الطيبة في فقرات لقائنا لهذا اليوم. أسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بخير في هذه الذكرى الطيبة. مستمعينا الأكارم، هذه المناسبة الطيبة التي نعيشها في ذكرى مبعث النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أهلا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج مبعث النور. أيها الأفاضل، لقد عاشت الجزيرة العربية قبل البعثة المحمدية مرحلة من أسوأ مراحل حياتها وشؤونها الدينية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وعانت فوضى عامة في كافة أمورها. أصبح الشرك والجهل والفساد الأخلاقي من أبرز ملامح هذه الفترة من عمرها، وانشغل الناس فيها بالصراعات التي أدت إلى حروب طاحنة بينهم. والحالة الدينية للجزيرة العربية قبل البعثة المحمدية كانت قائمة على الوثنية التي تعمقت جذورها فيها، وكانت عبادة الأصنام هي الديانة الغالبة عليهم آنذاك. فرغم وجود أفراد من الموحدين عرفوا في مكة بالأحناف وهم بقايا من العرب، كانوا يدينون بدين إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام، واليهودية كانت متواجدة في اليمن ويثرب المدينة المنورة، وكذلك كانت النصرانية موجودة في نجران وأطراف الشام، ولم يسلم أي من تلك الأديان حقيقة من التحريف الذي طرأ عليها عبر الزمن، فانطوت على كثير من الشرك والمغالطات وكذلك الضلالات، فنفرت منها النفوس. لكن عاشت البشرية عامة والجزيرة العربية خاصة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ضلالات الشرك والجهل، وفشى فيها الفساد. دارت الحروب على أسباب واهية، وأصبحت البشرية على شفا حفرة من النار تحتاج إلى من ينقذها وينتشلها مما هي فيه. وهنا آن أوان البعثة المحمدية، وظهرت بشريات الصبح والنور، فبعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لإخراج الناس من الشرك إلى التوحيد ومن الظلمات إلى النور. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، يا من اختاره الله للهداية، هداية البشر، وأسعد الله أيامكم بكل خير مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. وهذه هي التغطية الخاصة مبعث النور التي تختص بذكرى مبعث النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حينما بلغ الرسول الأعظم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم 40 من عمره، أتاه جبرائيل عليه السلام في غار حراء، فألقى إليه كلمة الوحي وأبلغه بأنه نبي هذه البشرية والمبعوث إليها. وإن أول آيات القرآن الكريم التي قرأها جبرائيل على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هي من سورة علق. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بعد تلقيه صلى الله عليه وآله ذلك البيان الإلهي، عاد النبي إلى أهله وهو يحمل كلمة الوحي، وهذه المسؤولية الأمانة التي كان ينتظر شرف التكليف بها. فعاد واضطجع في فراشه وتدثر ليمنح نفسه قسطا من الراحة والاسترخاء ويفكر ويتأمل فيما كلف به. فجاءه الوحي ثانية وأمره بالقيام وترك الفراش والبدء بالدعوة والإنذار، إذ جاءه هذا الخطاب في قوله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. انطلق رسول صلى الله عليه وآله وسلم مستجيبا لأمر الله تعالى، مبشرا بدعوته، وكان أول من دعاه إلى سبيل الله وفاتحه هي زوجته السيدة خديجة بنت خويلد وابن عمه الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام الذي كان صبيا في العاشرة من عمره، فآمن به وصدقاه، ثم آمن به مملوكه زيد بن حارثة، فكانت النواة الأولى لبدء الدعوة الإلهية الكبرى. فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يختار أصحابه فردا فردا، ولم يوجه دعوته إلى الجميع في تلك المرحلة، إلى أن جاء الأمر الإلهي: وأنذر عشيرتك الأقربين، فبدأت دعوته العلنية. نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذه التغطية الخاصة لمبعث النور، مبعث الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكل عام وأنتم بخير. مستمعينا الأكارم، ننتقل لاستضافة أحبائنا الأكارم ومشاركاتهم الطيبة في هذا البرنامج. الأخ الفاضل سجاد علاء من العراق، مستمعنا الكريم، نحييك أخي سجاد، السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنت بخير إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ فاضل، تحية طيبة معبة بأثر الصلاة على محمد وآل محمد، لك ولكادر إذاعة الطهران الحبيبة الطيبة المباركة، ولكل المستمعين والمستمعات الأكارم.
حياك الله أخي.
طيبي المساء بعثة الرسول صلى الله عليه وآله، نبعث أزكى آيات التهاني والبركات إلى مقام مولانا أحد العصر والجماعه، راجعنا العراقي على أمير المؤمنين وإلى العالم الإسلامي في كل مكان، وأيضا نبعث لكم التهاني في هذه المناسبة.
أحسنتم أخي، بارك الله بك أخي، وأشكرك جزيل الشكر على رسائل التهنئة الجميلة التي تبعثها إلينا في يوم المبعث الكريم. وإن شاء الله نتوقف نحن مع هذا البرنامج لنستضيء بنور رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سجاد علاء من العراق، بارك الله بك وشكرا جزيلا لك. هل لديك رسالة أخرى يا سجاد؟ طيب، نكتفي بهذا القدر، أشكرك جزيل الشكر أخي الكريم.
بعثت إلهي نبوية، الله تجمع فيها الخير كله واكتمل، الله بعثت إلهي بعثة نبوية، الله تجمع فيها الخير كله واكتمل، الله فأرسلت خير الناس خلقا وسيرة، وأنت له ربي اصطفيت من الأزل، الله وأنت له ربي اصطفيت من الأزل، الله يا ملك كل الناس فضله يرتجى، الله ويا من لدى المخلوق أمره يمتثل، الله ويا مرسلا للخلق شمس هدايته، الله ويا باعث
وارثن بحق الهاشم محمد. فليس لنا إلا حنانك من أمل. أغثنا بحق الهاشم محمد. فليس لنا إلا حنانك من أمل. وليس لنا إلا النبي وآله. بحبهم ننجو إلهي من الزلل. الله بحبهم ننجو إلهي من الزلل. الله إلهي فمن لي غير عفوك منقذ. الله إذا مدنا موتي وعمري قد رحل. الله وأضحى مكان القاص قبري مسكني. الله وفي اللحد يا خلاق شخصي قد أفل. الله وخلفني الأهل وحدي بحفرتي. وجاءني الأملاك والكل قد سأل.
اللهم صل على الهادي محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا مستمعاتنا مرة أخرى. نحييكم ونبارك لكم هذه المناسبة الطيبة والعظيمة والجميلة في ذكرى مبعث النور، مبعث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شكرا جزيلا لكم ولتواصلكم الطيب والرائع معنا. إن شاء الله سأتوقف عندها ونقدمها لحضراتكم في وقتنا هذا مستمعينا الكرام. لكن في هذه اللحظات ينضم إلينا سماحة الشيخ فرحان الساعدي، الأستاذ في الحوزة العلمية من العراق. أرحب بكم سماحة الشيخ فرحان الساعدي، كل عام وأنتم بخير بذكرى مبعث النبي محمد صلى الله عليه وآله. السلام عليكم.
حياكم الله، بارك الله بكم، سلمكم الله، أحسنتم.
شكرا لهذا الحضور وإتاحة الفرصة لنا. كيف تقرؤون حقيقة هذه المناسبة الطيبة، وما هي الرسالة الأولى التي توجهها لنا وللمستمعين الأكارم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الرسالة هي نفس الأبيات التي استهللتم بها.
نعم.
الحديث عن الآخرة، الحديث عن القبر. الله عندما خلق البشر على الأرض كلفهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا الذهول عن هذا الهدف بهموم العيشة وبالتفكير والفكر، الفكر اللي يقود الإنسان أحيانا إلى ادعاء السخافة التي يجب أن تقدم أجوبة علمية وغير روحية. طبعا هي الأجوبة ليست علمية، هي فرضيات تقوده إلى الابتعاد عن الإيمان.
نعم.
هذه الرسالة جاءت لتعيد الإنسان إلى الحقيقة وأنه مخلوق لله، والله يريد منه الإيمان به وعبادته، وإلا فإنه يتيه في هذا السؤال المرير: ما الهدف من خلقنا؟ لماذا خلقنا؟ لماذا كذا؟ ويتيه ويغرق في بحر من الكآبة والحزن بسبب انتفاء الهدف، فيقول الحياة عبثية. إذا رجع إلى هذه الرسالة المباركة تقدم له الإجابة عن كل تلك الأسئلة.
نعم، إنها نعمة إلهية نعيشها، حيث من الله علينا بنعمة رسولنا الكريم وهدايته نشكره سبحانه وتعالى. لكن هذا اليوم، يوم البعثة المباركة، اليوم العظيم الذي هو يكون إن شاء الله مبارك لجميع المسلمين، برأيكم ما هي الأسباب التي تحيل دون الاحتفاء به كسائر الأعياد من قبل المسلمين؟
هناك قضية، اسمح لي أن أضرب مثلا عنها.
نعم.
مثلا زيارة القبور، تجد في الذهبي أن مروان يوبخ تارة أسامة بن زيد وتارة أبا رافع لأنهم يصلون عند قبر النبي. هذه تفتح لك مفاتيح. إذن هذه زيارة قبر النبي والموقف منها ليس كما ادعوه فيما بعد من أدلة، وإنما السلطة أرادت أن تمنع العلاقة بالنبي فاستخرجت هذه أدلة الباطلة. حتى في سؤالك، السلطة أرادت أن تمنع ذكر النبي وآل البيت، فحرمت الاحتفالات، حرمت الذكرى، حرمت القبور، هذه وسيلة للقطع بالجذر. الجذر إذا بقى مجرد عبادات يصير جاف بدوي. ولذلك هذه الديانة تتناسب مع الديانة التي استنسخوها وقالوا أنها تشبه الإسلام. هذه توافق مبادئ الأعراب الذين هم أشد كفرا ونفاقا. ماذا لا يمكن أن يؤمنوا، لأنهم من الجفاء، من الجفاء والجفوة والغلظة، بحيث لا يمكن أن يعودوا بهذه السلسلة. هؤلاء يفهمون العنف الذي يمكن أن يقدمه السلطان، لذلك انسجموا كثيرا مع ديانة السلطان. أما الديانة الربانية فحتى لو أنهم لم تمارس عليهم ضغوط فما كانوا ليعتنقوها. فلذلك لجأوا إلى مجموعة عوامل: الحديث عن حرمة الزيارة، والحديث عن حرمة زيارة القبور، والحديث عن حرمة القبور وحرمة الاحتفالات، فيما يعلمون أن طبعا هم حاسبين لكل شيء حسابه، حتى ظهر الإمام المهدي هم حاطين مواصفات الإمام المهدي كلها حاطينها برجل سموه الدجال، حاسبين حساب للمستقبل حتى ذا يظهر يقولون هو هذا اللي تكلمنا عنه. إذا ما الواحد التفت لمؤامرتهم وخضع لمن دفعوه إلى حبه وللبدائل التي صنعها الله، بدائل للذين صنعهم الله، يعني بدائل للنبي ولآل البيت، وواحد كأنه يملي على الله القرآن: وافقني ربي، وفي حديث آخر يقول وافقت ربي، لكن ما وافقني ربي حلوها، يعني أنا أكتب شيء كالقرآن والله يقول لي هاي خوش حجيخ نخلي بالقرآن. الإنسان في وفق هذا الضلال يأخذ نفسه إلى المجهول. إذا أراد أن يؤمن بهذه الرسالة عليه أن يتخلص من هذه الخزعبلات.
طيب أودي أتوقف عند هذه الإشكالية التي يطرحها البعض، يعني يقولون أن الاحتفال بمثل هذه المناسبات هي بدعة وكل بدعة في النار. ما رأيكم في هذا الصدد شيخنا الكريم؟
والاحتفال بالعيد الوطني والنشيد الوطني، ومن أين جاءهم أن المباح بدعة؟ من أين؟ الأشياء مو كلها حلال وحرام، أكو مباح، المباح ما بنصوص، الأشياء المحرمة هي التي تستدعي نصوصا. البدع في أمور الدين هذه صح من أمور الدين، لكنها ترسيخ لأمر الإسلام، كما قال الصادق عليه السلام: هل تحيون أمرنا؟ رحم الله امرئ أحيا أمرنا. شلون تحييه؟ يعني إلا من تجي المناسبة تقول يا جماعة لا تحيون اليوم، خلونا نحيي باكر. جاء من باب يقولون عبور موسى في اليوم اللي قتل فيه الحسين، فيستبشرون ويفرحون إلى حد أن الكراجكي في التعجب، كراجكي رحمة الله عليه، يقول كانوا في قرطبة يضعون رأس بقرة على رمح في يوم العاشر من محرم ويدورون حوله ويرقصون. يجي الأمر إلى الهرم واحتفال بعبور موسى الذي لم يعبر وفق التاريخ الهجري، كان عندهم سنة عبرية. وأنا في نظري المؤمن الحقيقي لا يلتفت إلى إشكال أبدا من إشكال هؤلاء الأعداء. إذا كان الأمر يتعلق بعبور موسى، فما علاقة القرطبة برأس بقرة يوضع على الرمح ويرقص حوله ويذكر اسم الحسين إلى أن الله رفعهم من مكانهم وشتتهم وشتت شملهم في قرطبة وغير ناطة؟ وصدقني إذا طال حتى لا يطول الزمان، ألف سنة ألفين سنة، سيتشتت شمل كل الذي يفرح بأحزان أهل البيت والذي يمنع الفرح بأعياد ومناسبات أهل البيت.
نعم أحسنتم، أشكركم جزيل الشكر سماحة الشيخ فرحان الساعدي الأستاذ في الحوزة العلمية من العراق، توقفتم معنا في هذه الدقائق، شكرا جزيلا لكم، رعاكم الباري.
عالم الملكوت روحي أبحرت وتنقلت بين الخلائق تبحث، فرأت جلالك سيدي متجذرا في الكائنات سنا وروحا تمكث، في الكائنات سنا وروحا تمكث. تيقنت نفسي بأن نهايتي لهي البداية حيث يبدو المبعث. آمنت يا مولاي باسمك مخلصا وأنا بنهجك ممسك متشبث. الكون منهدم ظلاما خانقا لكن نورك في الجهات يؤثث. فرأت جلالك سيدي متجذرا في الكائنات سنا وروحا تمكث. في الكائنات سنا وروحا تمكث.
اللهم صل على الهادي الأمين محمد عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ما اختلف الملوان وتعاقب العصران وكر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام. حياكم الله مستمعينا الأكارم في مبعث النور، نكون مع حضراتكم اللقاء لإحياء هذه المناسبة الطيبة، مبعث الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شكرا للمشاركات والمساهمات التي وصلتنا عبر تطبيق الواتساب. الأخت الكريمة ومعالي من البحرين كتبت لنا في مبعث النور العظيم والنهج النبوي القويم والصراط السوي المستقيم، أهنئكم وأهنئ الأمة الإسلامية جمعاء والمراجع الكرام بالمبعث النبوي الشريف، وكل عام وأنتم بألف خير وفي انتصار دائم بإذن الله تعالى للأمة الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله. ومعالي من البحرين بارك الله بك ومعالي، شكرا على التواصل الطيب. كما أشكر الأخ الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن الذي يقول كل عام وأنتم بخير، والبعثة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم تمثل النور الذي لا ينطفي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فقد أخرج الله تعالى العالم برسول الله من الظلمات إلى النور، وسوف يعود الإسلام بالنور المحمدي على أيدي آل بيته سفن النجاة. اللهم عجل لوليك الفرج. ويقول شكرا لإذاعة طهران العربية التي تهتم بمثل هذه المواضيع التي تهم الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، وهي رسالة لكل الأمم رحمة للعالمين. بارك الله بكم ونصر بكم الدين وأعاد شوكة الحق قوية منتصرة. حياك الله يا أخي أبو محمد صديق الإذاعة على هذا التواصل الطيب. حسن محمد المؤيد من اليمن، نرفع أسمايات التهاني والتبريكات بذكرى المبعث النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة والسلام، كافة إخواننا الأعزاء عاملي إذاعة طهران المباركة، جميع محبي وأتباع آل البيت عليهم السلام والأمة الإسلامية جمعاء. محمد من أنار الكون طلعته وأصبح الكل مسرورا بمرآه، الفاتح الخاتم المختار من مضر من أيدي الله بالقرآن دعواه. شكرا جزيلا الأخ الفاضل على إرسال هذه الأبيات الطيبة. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين. ألف تحية لك أخي مصطفى وصديقي العزيز الفاضل، حياك الله يا حسن، شكرا جزيلا على إرسال الرسائل الطيبة والجميلة. إلى السيد أمين الموسوي الرسالة التي بعثها إلينا من العراق رسالة صوتية نستمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتقدم بحال التهاني والتبريكات إلى مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى مراجعنا العظام والأمة الإسلامية بالذكرى العطرة للبعثة النبوية الشريفة على صاحبها وآله أفضل الصلاة والسلام. هذه المناسبة العطرة التي تجمع كلمة المسلمين، ومن المفترض أن يتعلم الناس من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القائل: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالأخلاق التي جاء بها رسول صلى الله عليه وآله وسلم نراها مع الأسف مفقودة في الكثير من المجتمعات، ونرى أكثر الناس بعيدين عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وأخلاق أهل بيته والصالحين من أمته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم هذه المناسبات الشريفة ونحن في خير وصحة وسلامة وعافية، ونسأل الله أن يرفع عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات هذا الوباء وكل بلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، وأن ينصرنا على أعدائنا المستكبرين والصهاينة والتكفيريين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم السيد أمين.
حياك الله السيد أمين الموسوي من العراق على هذه الرسالة التي بعثتها إلينا. نبقى في العراق مع مشاركة الأخت الكريمة أم علي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكل الكادر المحترم والمستمعين الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. يوم المبعث هو يوم عظيم، ونبارك لكم هذه الذكرى العطرة، ذكرى بعثة الرحمة العميمة، بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نحيي الأمة الإسلامية ونبارك للمراجع الدينية بهذه الذكرى العظيمة. والدور الذي بعث فيه النبي هو دعاء النبي إبراهيم للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والله استجاب دعوته حيث قال النبي محمد: أنا دعوة النبي إبراهيم عليه السلام. والنبي كان محل دعوة إبراهيم عليه السلام، ورسول محمد صلى الله عليه وسلم بعث وقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. والنبي بعث ليمن علينا بالتحرر حيث كنا عبدا فحررنا. والرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. وإن بعثة رسول الله في 27 من شهر رجب هي أهم حدث في التاريخ، تاريخ الإسلام. وبعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جملت لنا الحياة والنور الذي ينور كل شيء. فصلاة الله وسلام عليك يا رسول الله نبي الرحمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أم علي الحسيني جمهورية العراق بابل.
أحسنتم، شكرا جزيلا لهذه الرسالة الصوتية أم علي من العراق التي جاءتنا وقد وصلتنا إلى اليمن. نجيب صالح علي الذي يقول: الحمد لله الذي بعث إلينا هذا النبي الأمي محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام، والذي غير مجرى حياة البشرية من أمة تعبد الأصنام وغيرها من الديانات إلى عبادة الله الواحد القهار ملك الملوك رب السماوات والأرض. ولكن المؤسف أن الجاهلية عادت إلى جزيرة العرب بعد أن اختار الله هذه الجزيرة لنشر الدين إلى العالم كله، إلا أننا في اليمن الإيمان لبيك يا رسول الله. شكرا جزيلا أخي نجيب صالح علي من اليمن على هذا التواصل. وننتقل إلى سوريا، الأخ عدنان الصحناوي معنا والتحق بركمنا. عدنان، السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنت بخير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وآل بيته أجمعين.
اللهم آمين.
نحمد الله سبحانه العلي القدير الذي من علينا ببعث رسولنا الكريم الذي جاء بوقت كانت الجاهلية تعم أقطار الأرض، فأتى رحمة للعالمين. وقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كان رحمة وكان نذيرا ومبشرا وشفيعا. نسأل الله عز وجل العلي القدير أن يكون وآل بيته شفيعا لنا يوم القيامة يوم الحشر، وأن نورد حوض رسول الله والعطرة الطاهرة، ونهنئ الأمة الإسلامية وجميع أقطار العالم الذين يعبدون الله ويقولون لا إله إلا الله محمدا رسول الله وعليا حجته ووليه. نسأل الله تعالى أن يكون شفيعنا يوم القيامة.
الله الله
حدثكم أمين. عدنان جميل الصحناوي من سوريا.
أحسنتم، بارك الله بك أخي الكريم على هذه الرسالة الطيبة، شكرا جزيلا لك.